أما بعد، دخول العام الهجري الجديد يسوقنا أيها الإخوة الأحبة إلى مراجعة موضوع هام، يسوقنا إلى مراجعة موضوع مهم يتعلق بثقافتنا وهويتنا وحضارتنا، يسوقنا إلى نسبة يمليها علينا ديننا، فالتقويم الهجري الذي بدأ عامه الجديد هو تقويم قمري، والإنسان بحاجة إلى ظرف زماني ومكاني تنضبط من خلالهما حركته وتنتظم معاملته. كان التقويم القمري معمولا به قبل الإسلام عند العرب، لكنهم كانوا يعانون من النسي الذي هو الزيادة في الأشهر والتقديم والتأخير تبعا للمصالح والأهواء، فكان الإنسان يتلاعب بالظرف الزماني ويغيره، كما أنهم تلاعبوا بالظرف المكاني فغيروا وبدلوا في شعائر الحج، فأمروا الناس بالإفاضة من عرفات ووقفوا وحدهم، وقفت قريش وحدها في المزدلفة. جاء الإسلام فلم يهمل، وهو الذي ينزل في الجزيرة العربية، التقويم الآخر الذي هو التقويم الشمسي، اعتبره، ربط هذا الإنسان المكلف بشيء له صلة بالحساب الشمسي، واعتمد في ضبط السنة والشهر في العبادات والمعاملات بالتقويم القمري. العد الذي نعتبره نحن أيها الإخوة ونحن في العام 29 بعد 400 وألف، هذا عد سنه عمر رضي الله تعالى عنه، حيث اعتبر ولادة دولة الإسلام في المدينة المنورة بدء تاريخ الإسلام والمسلمين. لكنني لا أتحدث في هذه الوقفة عن هذا العد ومبتداه، فهو أمر عرضناه فيما مضى، لكنني أحببت أن ألفت نظر أمة الإسلام إلى قيمة التقويم الهجري القمري، لأن ديننا يربطنا به، ونحن اليوم نعاني من الإهمال الشديد فيه، ونعاني من الاضطراب، ونعاني في زمن أصبح العالم فيه موصولا بعضه ببعض، وأصبح خبر في بلد بعيد يصل بالثواني لا بالدقائق إلى كل مكان في العالم، لكننا نعاني من أزمات سياسية تجعل تقويمنا القمري مضطربا، لا لأن أصول تقويمنا القمري مضطربة، فالقواعد واضحة والبيان النبوي واضح والقواعد الحسابية الكونية تتطابق تطابقا تاما مع ما يعطيه النص الإسلامي، لكننا في أزمة سياسة. ومهما يكن من أمر فإننا بحاجة أيها الإخوة إلى بيان قيمة هذا الارتباط بهذا التقويم، فكما أننا مطالبون بضبط هذا التقويم أمة واحدة، فإننا مطالبون بفهم قيمته وارتباطنا به. علينا أن نحسن العمل، وعلينا أن نلاحظ ظرف العمل في الزمان والمكان، وإلا فلن يكون انضباط ولا انتظام. أولا أيها الإخوة، أقول إن شريعتنا اعتبرت الحساب الشمسي، وقرأوا قوله تعالى وهو يتحدث عن اليوم بجزئيه الليل والنهار، وجزئا اليوم اللذان هما الليل والنهار، إنما ينبثق من صلة الأرض بالشمس كما تعلمون. يقول سبحانه وجعلنا الليل والنهار آيتين، فهو يتحدث عن صلة الأرض بالشمس، فالليل والنهار ينبثقان من صلة الأرض بالشمس. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فلم يذكر في هذه الآية الصلة بالقمر أبدا، إنما تحدث عن آية الليل والنهار، ثم بين في آخر الآية ولتعلموا عدد السنين والحساب. وفي أجزاء اليوم وفي عباداتنا اليومية يتابع صلة الأرض بشمسها وملاحظة الإنسان الذي على الأرض لهذه التغيرات التي ترتبط بصلة الأرض بالشمس. على سبيل المثال، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. دلوك الشمس، قرآن الفجر، الليل، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، المساء والصباح، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، العشاء والظهر، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، المغرب والعشاء. وأشار إلى العد الشمسي أيضا حين تحدث عن مفهوم اليوم، وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. واليوم كما تعلمون أيها الإخوة ينبثق من دوران حول المحور في يوم، ثم قال بعد ذلك: كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ولا يمكن أن يتحدث عن العد إلا من خلال تناسب. فإذا كنا نتحدث عن صلة الأرض بالشمس فإن هذا اليوم الذي يتحدث القرآن عنه يتناسب من حيث الاعتبار والعد مع ما نعد. فإذا انتقلنا إلى موضوعنا الذي هو تقويم القمر أو الحساب القمري الذي منه تقويمنا الهجري، اعتبرت شريعتنا الحساب القمري، وقال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فتحدث عن حساب وعلم بالسنين ينبثق عن حركة القمر، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي ما أراد من ذلك إلا الصواب والحكمة. يفصل الآيات لقوم يعلمون. وأكثر أحكامنا الإسلامية أيها الإخوة ترتبط بالحساب القمري، فكما ارتبطت أجزاء اليوم بالشمس ارتبط عملنا في السنة والشهر بالحساب القمري. من خلال إملاء شريعتنا الإسلامية نستطيع أن نفهم ذلك. فاعتبرت التقويم القمري في الزكاة والصوم والحج والعدة وما يكون بين المسلمين من المعاملات، وفي ذلك ما لا يخفى من الحكم. إذ لو كانت الزكاة على سبيل المثال لا تدفع إلا في الشتاء فارتبطت بالتقويم الشمسي، فمن الذي سيدفع في الصيف للفقير؟ لو أن الزكاة لا تدفع إلا في الربيع، فمن الذي سيدفع في الخريف حيث الظروف تختلف تماما؟ وحينما يجري على الإنسان ما يجري في دورة فصول السنة بالاعتبار الشمسي تختلف ظروفه، ويحتاج إلى أن يلاحظ حركة مالية في مختلف حالاته وظروفه. الصوم عندما يكون الصوم في الشتاء كما فعل اليهود وفعل كثيرا من النصارى، فربطوا عباداتهم بالتقويم الشمسي ووقعوا في النسيء حيث لاحظوا أن مصالحهم تكون مستمرة وثابتة حينما يراعون مواسم الزراعة وغيرها. أما ديننا فإنه أراد منا أن نصوم في الشتاء القصير وأن نصوم في الصيف الطويل حتى نتدرب على الطاعة لله تبارك وتعالى في الشدة والرخاء. فالزكاة تمر في فصول السنة كلها، والصوم كذلك، والحج الذي هو مشقة كبيرة يكون في الشتاء أيضا ويكون في الصيف. قال سبحانه وتعالى وهو يبين أن استقامة الدين لا يمكن أن تكون إلا حينما نراعي ذلك التقويم القمري. استقامة الدين مرتبطة بالتقويم القمري. قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ولو أنه لم يقل منها أربعة حرم لقلنا إن الآية تنطبق على التقويم الشمسي، لكن حتى يعرفنا أنه يتحدث عن التقويم القمري قال منها أربعة حرم: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، منها أربعة حرم، وهذا لا يكون إلا في التقويم القمري. ثم قال بعدها: ذلك الدين القيم. والمعنى أيها الإخوة أن طاعة الله تبارك وتعالى والانضباط بالشريعة تحصل حينما يربط الإنسان نفسه بهذا التقويم. ذلك الدين القيم، هكذا تكون الاستقامة في الشريعة. هذا ما بينه علماء التفسير رحمة الله عليهم، وقال: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. حينما نتلاعب بالكون، حينما نتلاعب بالتقويم، فإننا عند ذلك نخل بالدين القيم. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أيها الناس، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، أي انتهى أمر النسيء وانضبط الحساب منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحرم هو المحرم، وصفر هو صفر، ورجب هو رجب، انتهت قضية النسيء، لأنهم بدلوا وغيروا وضاع الإنسان عن حساب القمر حتى جاء الله بنبي هو خاتم النبيين، فضبط الأمر بوحي من الله، فانضبط عند ذلك الحساب القمري. إن الزمان قد استدار، أي عاد مستقيما في وقته في ظرفه كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. الشهور الشمسية منها ما يزيد على 30 يوما، ومنها ما ينقص عن 30. ففي النظام الشمسي يمر الإنسان بشهر عدده 28، ومن الشهور ما عدد أيامها 31. أما الحساب القمري فإنه يتراوح بين 30 و29. الشهر 29، هكذا أخبر رسول الله في الحديث النبوي، فإذا زاد كان 30. وهذه قضية يعرفها أهل الفلك، حينما يتولد القمر ولا يرى، فإذا رؤي كان ذلك بدء العد، وقد نص على ذلك أكثر من خبر، فلا يعتبر في الرؤية أن يكون الهلال كبيرا أو صغيرا. وقد وصل الحساب في زماننا هذا إلى المستوى الذي لا يمكن لأحد أن يختلف فيه. الاختلاف الذي يحصل اليوم ناشئ عن فوضى السياسة، لأن السلطان حينما يكون منسجما مع الإسلام، حين يكون أمر المسلمين في يد سلطة منسجمة ليس فيها اضطراب في شرق العالم وغربه، ويظهر مفهوم الأمة الواحدة التي تتحرك بعباداتها وفق دين الله سبحانه وتعالى، لن نقع فيما نقع فيه من أحداث تجعل أهل العلم يسخرون مما يحصل في واقعنا الإسلامي. ثم إن القرآن أيها الإخوة أشار إلى الربط بين التقويمين، وكأنه يمد الجسور بين هذه الأمة والأمم التي من حولها. وذلك حينما تحدث عن حادثة لم تقع في بلاد العرب لكنها وقعت في البلاد التي تعد بالعد الرومي وغيره، في قصة أهل الكهف، إعجاز عجيب حينما قال سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن مدة لبسهم في الكهف: ولبسوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، بالحساب القمري ازدادوا 9، بالحساب الشمسي لبثوا 300 سنين. هذا ما قاله أهل التفسير أيضا. ففي كل 33.5 سنة سنة واحدة قمرية، فإذا حسبت كان في 309 سنين. فربط القرآن بين التقويمين في آية معجزة تقول للعالم: نزل القرآن في بلاد العرب لكنه تواصل مع العالم كله، لكنه اعتبر ما هو على كوكب الأرض. في الزكاة أيها الإخوة، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، والحول المعتبر هو الحول القمري. في الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس الآية، وهو معتبر بالحساب القمري. في الحج يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، أي بعضها مواقيت للناس تضبط معاملاتهم وبعضها مواقيت للحج، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة. الحج أشهر معلومات، فمعنى قل هي مواقيت للناس والحج أي بعضها مواقيت للناس يضبط معاملتهم وبعضها مواقيت للحج. في الكفارات: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلى قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. هل هذا أن يصوم شباط، أن يصوم شهر آب أغسطس، أم أنه يصوم شهرين من السنة القمرية؟ لا، إنه يصوم شهرين من السنة القمرية وبالحساب القمري. في كفارة الظهار، أنتم تقرؤون القرآن يا إخوتي، لكن ينبغي أن نلاحظ أن القرآن حينما نجمع ما فيه نجد أنه يشدنا إلى قضية نهملها اليوم: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، وهذا أيضا بالحساب القمري. في الأحوال الشخصية، منها الإيلاء، يعني من حلف ألا يقترب من زوجته: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، أي بعد 4 أشهر في الحساب القمري للقاضي أن يطلقها حتى وإن لم يطلقها زوجها. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. ونزل القرآن بهذا لأن المرأة لا تصبر عن زوجها أكثر من 4 أشهر، وكانوا في الجاهلية يؤلون نساءهم سنوات، فمنع الإسلام ذلك تكريما للمرأة، لأن المرأة لا ينبغي أن تكون معذبة في مثل هذا الحال. فجاء القرآن ليحد وليضبط قضية من القضايا العاطفية والغريزية. واستند إلى هذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فجعل مدة فراق الرجل لزوجته في الجهاد لا تزيد عن 4 أشهر، فإذا وصلت المدة إلى 4 أشهر استدعى ذلك الغازي وأرسل غيره. ومنها عدة المطلقة تنضبط بالتقويم القمري، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، بعدما قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. والعدة قد تكون تابعة لظرف المرأة كما قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أو لا تكون منضبطة بظرفها، حينما لا تكون الدورة التي تمر المرأة بها حاضرة فهي عند ذلك منضبطة بالأشهر القمرية فعدتهن 3 أشهر. ومنها عدة الأرملة التي مات عنها زوجها، قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذا منضبط بالحساب القمري أيضا. أحكام الحمل والإرضاع: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، وهذا منضبط بالحساب القمري أيضا. وهو بهذا يبين أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر، لأنه سبحانه وتعالى بين: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا نظرت إلى الآيتين ما بين قوله وحمله وفصاله 30 شهرا وقوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، علمت أن أقل مدة للحمل 6 أشهر، وهي قضية تتعلق بالأحكام الشخصية ولها تفريع كبير. لماذا أقول كل هذه التفصيلات أيها الإخوة؟ حتى أبين أننا أمة مقصرة تقصيرا كبيرا بالتقويم الهجري الذي هو تقويمنا الإسلامي، تقويمنا القمري. ينبغي أن تشكل لجان علمية ضابطة يرجع الناس إليها، يكون لها من المرجعية التي تفصل الأمر وفق القواعد العلمية. طالما أننا نتحدث عن تطوير في الصناعة، ونتحدث عن تطوير في الزراعة، ونتحدث عن تطوير في التجارة، ينبغي ونحن نتحدث عن التطوير أن نكون على مستوى التطوير حينما ننظم معاملاتنا، حينما ننظم شؤوننا التي منها أحكام ديننا. هذه البنوك الإسلامية دخلت إلى بلادنا وبدأت المعاملات الشرعية، وإن كانت خجولة في بدء أمرها لكن بدأت المعاملات الإسلامية، فلا بد لنا أن نتيقظ في هذه المرحلة إلى هذه القضية المهمة، حتى تظهر حضارتنا، حتى تظهر ثقافتنا، حتى تظهر هويتنا، حتى نقلل من تبعيتنا. فأجزاء يومنا كما قلت أيها الإخوة تعتبر حساب الشمس، وفي خطاب الآخر اعتبر الحساب الشمسية حين ذكر هذا العد الذي أشرت إليه في سورة الكهف. إذن أيها الإخوة، حينما نراجع أنفسنا وحينما نفهم أن عنايتنا بالتقويم القمري تعني الدين القيم، تعني أننا نستطيع أن ننضبط بالدين القيم، عندها نستطيع أن نلاحظ وجودنا الإسلامي عندها نستطيع أن نلاحظ أحكامنا الإسلامية وقد انضبطت انضباطا شديدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى ألا يقترب من نسائه شهرا، فلما كان 29 جاء إلى زوجته قالت: أنت آليت يا رسول الله شهرا؟ فقال: الشهر 29. لماذا لم ينتظر؟ الشهر يمكن أن يكون 29 ويمكن أن يكون 30. إنه يعلمنا الانضباط في المعاملة، يعلمنا الحركة. إنها قضية تشريعية. المطلقة اليوم تقول سأبدأ عدة الطلاق بعد 3 أيام، هذا من النسيء، لأنها لم تفهم الأحكام، لأنها لم ترتبط بالدين القيم. هناك قضايا كثيرة غير متبلورة، هناك قضايا كثيرة بسبب بعدنا عن الارتباط بتقويمنا، بسبب بعدنا عن انضباطنا بالأحكام الشرعية التي من خلالها تظهر العدالة. هذا ليس مجرد نظام، إنما هو نظام له حكمة، إنما هو نظام ينتج عنه قضايا كثيرة يبنى عليه عدالة اجتماعية، كما في قضية الزكاة التي تتنقل في فصول السنة، كما هو الحال عند خروج الزكاة في نهاية الحول. وهناك من يجتهد ويقول الزكاة أخرجها في رمضان، ولا أدري إن كان هذا قولا سديدا. والله سبحانه وتعالى جعل الزكاة في تمام الحول، وكل يبدأ تجارته في ظرف وفي وقت، فينبغي أن يلاحظ الناس أنهم حينما يخرجون الزكاة في نهاية الحول. اتركوا رمضان للصيام والقيام، أما الزكاة فاجعلوها في السنة كلها. كنت أميل أيها الإخوة إلى إخراج الزكاة في شهر رمضان، ثم نظرت إلى حكمة الزكاة بعد ذلك وأنها في تمام الحول، فوجدت أن الإسلام يستوعب الفقير في السنة كلها. نحن نعطي الفقراء في شهر رمضان ونتركهم في السنة ونهملهم في السنة، في بقية السنة نهملهم، وتنتفي العدالة وينتفي التكافل الاجتماعي. في شهر رمضان يظهر ديننا. اتركوا شهر رمضان للصيام والقيام وأكثروا الصدقات، أما تشريع الزكاة فاجعلوه في السنة كلها، لأن الفقراء يعانون. الذي يعيش اليوم تحت خط الفقر في بلادنا نسبتهم كبيرة جدا جدا جدا، وأين التكافل الاجتماعي الذي يفرضه إسلامنا؟ أين الشعور بالفقير الذي يدعونا إليه إسلامنا؟ إذن نحن نعاني أيها الإخوة من فوضى، نحن نعاني من اضطراب، نحن نعاني من فردية، نحن نعاني من ضياع اجتماعي. ينبغي علينا من خلال ما يسمى بالجمعيات أو غيرها أن ننشط لتوضيح هذه المفهومات، حتى نعيد رونق إسلامنا إلى الإنسانية، وحتى تظهر الإنسانية برونق إسلامها، حتى يظهر تميزنا في السلوك، تميزنا في المعاملة، تميزنا في انضباطنا الاجتماعي أمام ربنا، ونحن نفهم مقاصد إسلامنا، ونحن نفهم مقاصد شريعتنا. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.